الطريق إلى الجنة.
مرة من المرات جاء وإذا بصاحبه على معصية، هذا العابد استعظمها كما يحصل الآن من التكفيريين، يستعظمون معاصي وكبائر فكفروا المجتمعات بسببها. استعظموا وقوع المجتمعات، وقوع الناس في المعاصي والكبائر. بعض الناس يكون بيته بجوار المسجد الذي يقام فيه العلم، يتذاكر فيه العلم، وكل يوم الدروس قائمة، وكأن الأمر لا يعنيه حتى وإن سمع الكلام في المكبر.
محاضرة للشيخ الفاضل عبد الله كردي حفظه الله كانت بتاريخ 23 من شهر ذي الحجة لعام 44 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا ويسر لنا زيارة إخواننا وآبائنا وأبنائنا في هذا الدار وفي هذا المركز المبارك، مركز شيخنا عبد العزيز البرعي حفظه الله ورعاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا المركز وشيخه والقائمين عليه وطلبة العلم فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم بالنفع الإسلام والمسلمين بما يقام في هذا المسجد وفي هذا المركز من الخير والدروس والعلم. وما مجلسنا هذا وما حضورنا في هذا المكان، سواء المتكلم أو السامع، إلا من باب التذاكر وتدارس العلم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإننا في زمن نحتاج أشد الحاجة إلى التزاور والتناصح والتواصي والتآخي والتآزر في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه الشر وكثرت فيه الفرقة وعمت بين المسلمين، وأصبح لها دعاة يدعون إلى الضلالة. ووفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى ما هم عليه من الخير، فمجلسنا هذا مجلس تواصي وتناصح وتآزر، لأن الناس في خسارة إلا من اتصف بصفات الإيمان والأعمال الصالحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى في تلك السورة العظيمة سورة العصر، حيث قال سبحانه: والعصر، أقسم بالعصر وهو الزمن، سواء كان الزمن اليومي أو الزمن عموما، أقسم به على أن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى من هذا من اتصف بتلك الصفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا هو طريق وطريقة أهل السنة، التواصي بالحق بعد أن آمنوا وأتبعوا هذا الإيمان بالعمل. الإيمان وهو العلم، تعلموا العلم فزاد بذلك إيمانهم، وعملوا بالعلم فصلحت أعمالهم. تعلموا العلم فزاد بذلك إيمانهم، إذ أن بالعلم والطاعات يزيد الإيمان،
وما أحوجنا إلى أن نحافظ على إيماننا من النقصان، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاجتهاد في الطاعات والعلم، طاعة وعلم. فلما عملوا بعلمهم صلحت أعمالهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم بعد ذلك لا يكفي ذلك، بل لا بد، لا يكفي أن تكون صالحا في نفسك، وخاصة طالب العلم، وهو أمر عام لكل مسلم، لكن كل بحسبه، كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالناس في هذا الباب مراتب، فطالب العلم متى علم وعمل بقي عليه أن يوصي غيره بما تحصل عليه من الخير، وتواصوا بالحق، يوصي الناس بالحق، يوصي الناس بالتوحيد، يوصي الناس بالاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي الناس بالمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يوصيهم بحقوق المسلمين الأقرب والأبعد، حق الوالدين، حق الجار، حق الزوجة، إلى غير ذلك. يتواصون بالحق، حتى وإن كنت تعلم الحق فتحتاج إلى من يوصيك أيضا بلزوم الحق والثبات عليه والعمل به، والعمل به. وكذلك تحتاج إلى، أو نحتاج إلى أن نتواصى بالصبر، لأن هذا الحق لا بد للمتواصين به أن يحصل لهم من الأذى، كما حصل للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقد أوذوا في سبيل تبليغ هذا الحق وهذا الدين. وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الأقربين له ومن قومه، كل ذلك بسبب أنه كان يوصي بالحق، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى السنة، يدعو إلى مكارم الأخلاق، معالي الأمور. فمن سلك وسار في دعوته سير الأنبياء وهذا الذي يفلح، أما من اتخذ له منهجا في دعوته غير منهج الأنبياء فقد لا يؤذى، وقد تفرش له الورود، لكن دعوته إلى زوال وبوار وإضحلال، و يعني دعوة لا تنفع المجتمع، ولا تنفع المسلم، ولا تنفع الفرد، ولا تنفع الراعي ولا الرعية، دعوة الباطل التي ليست على منهاج النبوة. فلا، أهل الحق الذين هم ورثة الأنبياء، العلماء وطلبة العلم ومن كان معهم وسار بسيرهم، لا بد يحصل له في سبيل هذا من الأذى، سواء كان أذى معنويا أو أذى حسيا، هذا وهذا. فنحن وإياكم في هذا المجلس من هذا الباب نتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر في زمن قل فيه الناصر والمعين، وقلت فيه ماذا الأسباب التي أسباب القوة والعزة، لكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن يحصل الابتلاء ويحصل الضعف ويحصل، وهذا نسبي بين يعني منطقة أخرى وبين شخص آخر بحسبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الخير، وأن يوفقنا وإياكم لأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني في الله، في هذه الدقائق نتذاكر ما يفتح الله به علينا، ونحن والله إنما من باب التعاون، ومن باب ماذا يعني التعاون على الخير، وإلا هناك من هو أفضل منا في هذا المجلس، ومن هو أحسن منا، ولكن حسن ظن إخواننا بنا ودعوتهم لنا، فجزاهم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى ابتلى آدم عليه السلام، والابتلاء موصول لذريته بأن أخرج من الجنة بسبب تلك الخطيئة وبسبب تلك المخالفة التي وقع فيها لما زين له الشيطان ووسوس له بعد تحذير الله سبحانه وتعالى له، لكن أمر أراده الله لحكمة علمها سبحانه. فأخرج آدم عليه السلام وأخرج كذلك عدوه إبليس وأهبط إلى هذه الأرض ليبتلي الله سبحانه وتعالى آدم وذريته في هذه الحياة التي لها أمد ينقضي. ثم جعل لآدم عليه السلام خط رجعة، وهذا أيضا من الابتلاء. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم قال سبحانه قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا ابتلاء، أهبط إلى هذه الأرض وابتلي بحياة لها أمد ينقضي، وعمي على آدم وذريته هذا الأمد بكل أجل كتاب لا يعلم هذا الأجل وهذا العمر وهذا الذي هو مساحة ومجال وزمن للعودة ما يدري. فجعل الله سبحانه وتعالى له هذا الابتلاء وابتلاه أيضا بالهداية، فمن تبع هداي في هدى سيأتي عن طريق الأنبياء والرسل، وسيدعون الناس سيدعون ذرية آدم إلى هذا الهدى، فمن تبع هدى الله فلا يخاف ولا يحزن. وفي الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، في نفس سياق هذا الأمر لا يضل ولا يشقى، فهو في مأمن من الضلال إذا اتبع هدى الله الذي جاءت به الأنبياء جاءت به الرسل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي أوحي إليه. وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وأمره بأن يبلغ ذلك، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جعل هذا الكتاب هدى، فيه الهدى والنور الأمر والنهي. فمن اتبع هذا الكتاب ولزمه فقد هدي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا هدى، قال الله سبحانه وتعالى في حقه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا. فمن لزم الكتاب ولزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عليها حتى الممات فقد نجح في الابتلاء وضمن دخول الجنة. فالموحد إذا مات على التوحيد فقد ضمن دخول الجنة، حتى وإن أصابه ما أصابه إن كان ممن قد وقع في شيء من الكبائر كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة، فإن أهل الكبائر من الموحدين أي الذين يموتون على التوحيد لكن عندهم شيء من الكبائر من المعاصي الكبيرة الذنوب، فهؤلاء تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم من أول وهلة وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم ومصيرهم إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر له من أول وهلة ويدخله الجنة أو يعذبه إن شاء سبحانه له الأمر ثم يدخله الجنة. فمن وفق إلى ذلك أي إلى الثبات على التوحيد وعلى السنة جانب الشرك وجانب البدعة واستمر إلى أن لقي الله فقد ضمن دخول الجنة والعودة بسلام إلى الجنة. انظروا الله سبحانه وتعالى جعل لنا طريقا يوصل إلى الجنة، وأمرنا بلزومه والثبات عليه، ونهانا عن الانحراف عنه يمنة أو يسرة. فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الصراط جاء في هذه الآية صراط، وجاء في الآيات الأخرى هدى، وجاء في آيات أخرى دين، رضيت لكم الإسلام دينا، وجاء في الآية الأخرى ماذا يعني عبادة، فهي مسميات كلها تؤدي معنى واحد وهو طريق العودة إلى الجنة. الإسلام، العبادة، الإيمان، الهدى، الصراط المستقيم، كل ذلك مسميات لطريق نهايتها الجنة. ولذلك أنت من يعني تحرص على أن تكون من أهل هذه الطريق، علمك الله دعاء أن تدعو به في سورة الفاتحة. كلما قرأت هذه السورة سواء في الصلاة، صلاة الفرض أو النافلة، أو قرأتها في غير ذلك، تمر على ذلك الدعاء الذي ينبغي أن تستشعره وأن تستحضر قلبك فيه، وأن تتصور الأمر الذي أنت تدعو الله به، فتقول: اهدنا الصراط المستقيم. لأن الله إذا هداك فأنت الموفق، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فإذا هداك الله فقد أفلحت ونجحت، وإن لم يهدك الله فلا هادي لك، إن أضلك الله مصيبة وكارثة كبيرة. فأنت تدعو الله أن يهديك، وتخلص في هذا الدعاء إن أردت أن تنتفع وتستشعر وتتضرع إلى الله، وتدعوه دعاء مضطر، لأنك في أمس الحاجة إلى الهداية، في أمس الحاجة إلى أن تعود إلى دار الكرامة والنعيم، لأن هذه الدنيا ستنتهي، ابتلاك الله بها وابتلاك بوقت محدد فيها لا تعلم متى ينقضي هذا الوقت وهذا العمر. فأنت في أمس الحاجة إلى أن يهديك الله ليل نهار، عدد أنفاسك، في كل حركاتك وسكناتك، في كل اعتقادك وألفاظك وأقوالك، في كل أفعالك وأعمالك، في كل التفاتة لك تحتاج إلى هداية الله وتوفيقه. فتدعو الله بهذا الدعاء العظيم الذي علمك في هذه السورة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الذي يوصل إلى النجاة والسلامة، صراط الذين أنعمت عليهم. يعني هذا الصراط قد سلكه قبلك من سلك، فأنت تدعو الله أن يهديك طريق من سلك قبلك من الأنبياء والشهداء والصالحين. جاء في الآية الأخرى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم أصحاب النعمة العظيمة التي تدعو الله أن يهديك طريقهم، فقد أنعم الله عليهم بالإيمان والعلم والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك، فأنت أحوج ما تكون إلى أن تكون أو أن تسير على طريقهم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا أيضا خطر أمامك يهدد كثير من الناس، وهو أن هناك أيضا طرق أخرى تتشعب عن صراط الله المستقيم، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، فأنت تدعو الله أن تكون مع المنعم عليهم في تسير على طريق المنعم عليهم، وتدعوه بأن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، وأبرز هؤلاء اليهود، على رأسهم اليهود، وكل من وقع في هذه الصفة فهو داخل في هذا حتى وإن كان من أهل الإسلام، علم الحق ولم يعمل به، هذا يدخل في المغضوب عليهم، في المغضوب عليهم. ولذلك يعني ما أثر عن السلف أنهم قالوا من فسد من علمائنا أي من علماء المسلمين ففيه شبه من اليهود، ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا أي من عباد المسلمين ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى ضلوا، هم الفريق الآخر ضلوا. من أين أتاهم الضلال؟ أتاهم من الجهل، ولذلك الجهل خطير عليك أيها المسلم، قد يؤدي بك إلى طريق الضلال. فكم وقع في الضلال من المسلمين بسبب الجهل، وما انتشرت البدع في أوساط المسلمين، ولا انتشرت الحزبية في أوساط المسلمين، ولا انتشرت ماذا الخرافة، وكثر السحرة والمشعوذين والدجالين والكهان في أوساط المسلمين بشكل مخيف إلا بسبب الجهل. عندما تفشى الجهل وانتشر وكثر، كثرت هذه الأمور وهذه الشرور من بدع وخرافات وسحر وشعوذة إلى غير ذلك. فالجهل خطير. هؤلاء النصارى اجتهدوا في العبادة على غير علم وغير هدى، فظلوا ووقعوا في الضلال والانحراف. فمن فسد من عباد المسلمين ما فيه شبه بهؤلاء. فالجهل أمره خطير. انظروا إلى ذلك الرجل الذي قال كلمة ما كان يتصور أن هذه الكلمة بهذه الخطورة بسبب جهله، كما في حديث أبي هريرة مختصرا في صحيح مسلم ومطولا في خارج مسلم، أن رجلان من بني إسرائيل متآخيان، أحدهما عابد والآخر عاصي. هذا العابد يعبد الله على جهل، دل على هذا سياق الحديث. فلما كان يعبد الله على جهل حصلت له هفوة أوبقت دنياه آخرته، كما قال راوي الحديث رضي الله عنه أبو هريرة. هذا الرجل كان يمر على صاحبه العاصي ويقول له يا فلان أقلع أقصر عن الذنب. ذاك العاصي يبدو من سياق الكلام أن عنده حسن ظن بالله، فيقول خلني وربي أبعدت علي رقيبا، يعني عنده حسن ظن بالله مع عصيانه، يبدو من سياق الحديث والله أعلم. فالرجل يذهب فترة العابد ثم يمر على صاحبه فيجده على المعصية، يا فلان أقصر، فيقول له خلني وربي أبعدت علي رقيبا. مرة من المرات جاء وإذا بصاحبه على معصية، هذا العابد استعظمها كما يحصل الآن من التكفيريين، يستعظمون معاصي وكبائر فكفروا المجتمعات بسبب هذا، استعظموا وقوع المجتمعات وقوع الناس المعاصي والكبائر من ربا وشرب خمور وزنا وغير ذلك من ما انتشر في المجتمع من الكبائر، فكفروا المسلمين بسبب جهلهم. هذا الرجل وصل وجد صاحبه على تلك المعصية فاستعظمها، فقال له والله لا يغفر الله لك، هذا تألي يعني حلف، والله لا يغفر الله لك. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي. الله سبحانه وتعالى يعني عظيم، لا يسأل عما يفعل، لا يتألى عليه ولا يحلف عليه أنه يفعل ويصنع أو يغفر أو لا يغفر. قال من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له، قد غفرت له وأحبطت عملك. انظروا إخواني في الله خطورة الجهل والاغترار بالعبادة. بعض إخواننا من المسلمين ربما بدأ في طلب العلم شيء يسير، وحصل له شيء من يعني فقه في بعض العبادات، وربما يعني لبس ملبسا حسنا، ملبس طلبة العلم، ملبس العباد، فاغتر بذلك وحصل منه الزلل في هذا الباب، ما قد تمكن، ما قد رسخ في العلم، إنما شيء يسير ويقع بسبب خلل وتقصير في طلبه للعلم، عنده جهل في مسائل هذه، في هذه المسائل يقع منه مثل هذا وأكثر، ويؤدي به إلى الانحراف والتقهقر والرجوع والانتكاسة. وكم قد حصل ممن نعرفهم من هذا الباب. فهذا الرجل قال الله له وأحبطت عملك، الله أعلم كم جلس يعبد الله وبسبب هذه الكلمة التي أعدها العلماء من نواقض الإسلام التألي على الله، تألى على الله وقال والله، أي ذاك العاصي، لا يغفر الله لك. فقال له الله: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له. يغفر الذنوب جميعا سبحانه، يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب، إلا الشرك إذا أقبل الرجل وهو مشرك على الله فإنه لا يغفر له، أما ما دون ذلك فالله يغفره، وإن تاب قبل أن يموت فإن الله يغفر الشرك والكفر لمن تاب قبل أن يموت. فالإسلام والتوبة تجب ما قبلها من الشرك والكفر، أما إن مات وهو مشرك فلا يغفر له كما دلت على ذلك الأدلة، ويغفر دون الشرك لمن شاء، يغفر دون الشرك لمن شاء. فهذا الرجل حبط عمله أو أحبط عمله وعبادته بسبب الجهل، بسبب الجهل. فقال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: لقد قال كلمة، أي هذا الرجل أوبق دنياه وآخرته. وانظروا أيضا إلى المثال الآخر من الأمثلة التي تدلك على الجهل. ويا طالب العلم ويا أخي المسلم الذي يحضر مجالس العلم، لا تبخل على نفسك بأن تصبر نفسك في مثل هذه المجالس، وترعوي سمعك، سمعك سمع المستفيد، لتتلقى الخير وترفع الجهل عن نفسك، وتتعلم ما ينقذك من مثل هذه الموبقات، ما ينقذك من مثل هذه الموبقات. هذا رجل آخر جاء الحديث بقصته، وهو القاتل 99، قتل ثم يعني وجد في نفسه أراد أن يتوب، أنب نفسه فذهب إلى أو سأل إلى أعلم رجل من أهل الأرض، فدل على عابد، على عابد، لاحظ عابد يعني أنه ما عنده علم، مشغول بالعبادة لكن بدون علم. العبادة أمر عظيم، والعلم على رأس العبادة، العلم على رأس العبادة، لكن هناك من يستغل بالعبادة التي هي الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من الأعمال، كما هو حال كثير من أهل البدع. بعضهم تجد عنده اجتهاد من أهل البدع في العبادة، لكن ماذا يحصل له؟ خلل بسبب عدم العلم. هذا الرجل قتل 99، ثم سئل أو سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد. بعض الناس عندهم نظرة يظن كل من رآه يحافظ على الصلوات في المسجد ويطلق لحيته ويقصر ثوبه أنه عنده علم، لعل هؤلاء من هذا الباب، الرجل عابد وكذا، قالوا هذا عنده علم، تفضل روح اسأل هذا. والآن كثير من الناس ربما رمى بنفسه بين يدي عابد جاهل فيفتيه على غير علم، قد يضل هذا العالم، يضل هذا الرجل يعني المفتي ويضل غيره. فهذا أولئك دلوه على عابد، جاء عند العابد قال: هل تجد لي من توبة؟ قتلت 99 نفس، أنا قتلت 99 نفس، هل تجد لي من توبة؟ قال له العابد: 99 نفس ما أجد لك توبة. كمل به 100، فأهلك نفسه بفتواه التي على غير علم، على جهل. ثم لا زال الرجل يحاول، قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم، انظر على عالم. أتى إليه قال له: أنا فعلت كذا، هل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبين رحمة الله؟ ما يحول أحد بينك وبين رحمة الله، لكن يبدو يعني من حالك أو بهذا المعنى أن قومك الذي أنت تجلس بينهم قوم سوء، قوم شر، عن شر في قتل، فابحث لك عن قوم واذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناس صالحون فاعبد الله معهم، إلى آخر الحديث. الشاهد أن الجهل يودي بصاحبه، وأنه لا سبيل لنا إلى النجاة إلا بالعلم والتواصي بالحق، تعلم العلم والعمل به، تعلم العلم والعمل به. فإن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بهذه الحياة وجعلنا مجالا للعمل، ولا ندري متى تنقضي، فأنت بلغت 60 أو 70 قد يكون قرب أجله، وذاك بلغ 30 لا يدري أن يكمل 40 أو لا، وذاك أقل من ذلك، فلكل أجل كتاب، فلا ندري متى تنقضي أعمارنا، وأعمارنا هي مجال العمل، هي مجال العمل. وليس لنا سبيل إلى النجاة ودخول الجنة والرجوع إلى الجنة إلا بالعمل الصالح، قال الله سبحانه وتعالى يعني في الجنة لكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا أي في الجنة ما كنتم تعملون. وعلى هذا السياق من الآيات التي جاءت في هذا الباب آيات يعني ماذا تدل على أن الجنة لا يعود آدم وذريته إليها إلا بالعمل، جعل الله العمل سبب لدخول الجنة وجعل العمل طريق لدخول الجنة، سماه بالصراط وسماه بالعبادة وسماه بالإيمان وسماه بالعمل الصالح وسماه ماذا بالهدى، كل ذلك عمل طريق إلى الجنة، طريق إلى الجنة. والعمل له مجال وهو هذا العمر، وإذا مات الإنسان انقطعت الفرصة عليه، فرصة العمل إذا مات الإنسان انقطعت عليه فرصة العمل، كما جاء في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله يعني إذا مات انقطع عمله. وبقيت هناك أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاث، يعني لا زال يجري ثوابها حتى بعد الموت، لكن الشاهد أن نهاية العمل عند الموت. فإذا مات الإنسان تحسر على التفريط في الأعمال الصالحة في الأيام الخالية الماضية، إي والله في الأيام الخالية الماضية لما يموت ويعاين ماذا الخير العظيم لمن عمل، ويعاين ما ينتظر المفرط من العذاب، فهنا يتحسر ويتندم ويطلب العودة على الذي فرط وقصر، يتمنى الرجوع إلى الدنيا من أجل أن يعمل صالح، لا من أجل أن يجمع الأعمال، ولا من أجل أن يعني يسعى لكسب المناصب والوجاهات ولا غير ذلك، إنما يطلب العودة ليعمل صالحا، رب ارجعون لعلي أعمل صالح، ولكن لا يتيسر ولا يتحقق له ذلك، بل هو مرتهن بعمله الذي قد عمله إلى يوم القيامة. فإذا أخي في الله، أنت لديك فرصة ما دمت في هذه الحياة، لديك فرصة للعمل الذي هو سبب لنجاتك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. انظر، والعمل أيضا لابد أن تحرص على أن يكون صالحا خالصا، لأن القضية قضية مجاهدة، ما هو مجرد عمل وخلاص، ما هو مجرد عمل وخلاص. ولذلك ما ميز الله سبحانه وتعالى بين الناس، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذي يعلم عمله يختلف عن الذي لا يعلم، ذاك يعلم فيعمل وفق علمه، يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذاك الجاهل الذي أخذ الإسلام تقليد للآباء والأجداد وعلم بعض الأشياء الظاهرة والطارفة كيف توضأ، ربما وضوء هكذا يعني ما هو على السنة عنده خلل، ويعلم كيف يصلي لكن عنده خلل، هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرجل الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلب التعلم، وكثير من إخواننا اليوم المسلمين لا يطلب التعلم، عنده من الجهل والخلل بالعبادة وبالصلاة وبالطهارة ما الله به عليم، ولكن لا يطلب التعلم، وإن وجد العلم بجانبه لا يرفع به رأسه. بعض الناس يكون بيته بجوار المسجد الذي يقام فيه العلم ويتذاكر فيه العلم، وكل يوم الدروس قائمة، وكأن الأمر لا يعنيه، حتى وإن سمع الكلام في المكبر الخارج ما يرعوي سمعه له ولا يدري ماذا يقول، خلاص قد أغلق على نفسه الباب من تلقي الخير والعياذ بالله، وحاله كما قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، المعاصي والذنوب والغفلة وعدم يعني تلقي الخير وتعلم الخير، يعني كل هذا سبب غشاوة كبيرة على قلبه، حتى ماذا طبع على قلبه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا حال كثير من الناس اليوم، قلبه منكوس كالكوز مجخيا، كما في الحديث الذي في مسلم كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ذاك الرجل صلى، كان صلاته فيها خلل، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كرر ذلك 3 مرات، قال يا رسول الله هو الذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فلا شك أن فرق بين العامل على علم والعامل على جهل، فاحرص أن تكون أو يكون عملك على علم وبصيرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. عمل صالح أي موافق للسنة، لأننا ما عرفنا كيف نعبد الله وماذا نعبد الله وما هي العبادة التي أراد الله منا أن نعبده بها إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه فيبلغ ما أوحي إليه فيبين ما أجمل ويطلق ما قيد ويقيد ما أطلق. فإنك لا تستطيع أن تعبد الله على بصيرة إذا أخذت عبادتك فقط من القرآن، لا بد من السنة، فالسنة وحي والسنة مبينة للقرآن. فإذا أتيت إلى عبادة الصلاة كيف تصلي؟ أمرك الله بالصلاة في كثير من آيات القرآن، أقم الصلاة أقم الصلاة. طيب هذه الإقامة كيف تكون؟ هذه العبادة كيف أقيمها؟ جاءت السنة وبينت لك كيف تقيم هذه العبادة. جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم بالأوقات المواقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته المواقيت وعلمهم كيف يصلون، ماذا يقولون في القيام، ماذا يقرؤون في القيام، ماذا يقولون في الركوع، ماذا يقولون في القيام من الركوع، ماذا يقولون في السجود، ماذا يقولون في القيام من في الرفع من السجود. هذه الأشياء لا تجدها مفصلة ومبينة في القرآن، أجملت فبينتها السنة. ولذلك أنت لا غنى لك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، وهذا هو الصلاح للعمل. تريد أن يصلح عملك لابد أن يكون موافق للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأن يصلح الله له دينه، وهو الذي جاء بالدين وأرسله الله بالدين يبلغه، ومع ذلك يدعو أن يصلح الله له دينه. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فإذا أردت أن يصلح الله لك دينك فلا بد أن تعمل بالأسباب، بالأسباب. ومن الأسباب التي بها صلاح دينك أن تخلص في عبادتك ودينك لله، تجاهد، وهذا عمل القلب إخلاص، وأن تكون عبادتك موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. فأنت تحتاج إذا وفقت إلى العمل وعلمت وعملت بعلمك الذي تعلمته، تحتاج إلى أمر آخر وهو الإخلاص. فإن الأمر خطير يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك الذي وفق لطلب العلم وللجلوس في مراكز أهل العلم وتلقي العلم من العلماء من الكتاب والسنة، فهذا قد قطع شوطا كبيرا في طريقه إلى الجنة، ما بقي إلا أن يجاهد نفسه بالإخلاص. وهذا الأمر هو الذي يسعى الشيطان إلى سلبه منك يا طالب العلم. ويا أيها الذي وفقت إلى حفظ القرآن، ويا من وفقت إلى تعلم العلم وحفظ الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الجهل يئس أن يأتيك من باب الجهل، يئس الشيطان أن يجد له منفذا إليك عن طريق الجهل، لأنك قد رفعت الجهل عن نفسك بالعلم، بعلم الكتاب والسنة، بتعلم العبادة عن طريق النصوص، نصوص الكتاب والسنة. تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمت كيف ماذا تصوم وماذا يفسد صومك فتجتنبه وماذا يصلح صومك تأتي، تعلمت الحج إذا وفقك الله للحج، تعلمت إذا كنت من أهل وجوب الزكاة أصحاب الأموال، تعلمت كيف تخرج الزكاة وما هي الأنصبة، وهكذا تعلمها من الكتاب والسنة. فقطعت شوطا كبيرا، ما عاد يستطع الشيطان يلحق بك في هذا الباب، يأتيك من باب عمل القلب، عمل القلب، عمل القلب. وهذه يعني هذا الأمر هو الخطير. يا من انقطعت لطلب العلم بحفظ القرآن، جاهد نفسك في الإخلاص، جاهد نفسك في الإخلاص، فإن في الإخلاص الخلاص، في الإخلاص الخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعبدوا الله مخلصين، يعبد الله مخلصين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. أنت تحتاج إلى هذا الأمر، ولذلك كان الرياء من أخطر الأمراض التي تهدد الصالحين الذين قد صلحت أعمالهم بالعلم وباتباع السنة. الذي يهددهم، الخطر الذي يهددهم الرياء، الرياء وهو مرض خفي، مرض خفي يتسرب إلى القلب عن طريق ماذا؟ الاغترار بالنفس. إيه نعم. فاحذر أخي المسلم أن يأتيك الشيطان من هذا الباب، واخلص واصدق واعمل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا اطلع على صدق نيتك في التوجه إليه فإنه سيوفقك ويعينك ويدفع عنك الشرور، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل فإنها من الأسباب التي تجلب محبة الله. وإذا استجلبت محبة الله بهذا السبب فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظك وسيدفع عنك، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عمل، يعمل، اجتهد في النوافل في العمل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني يوفق الله هذه الأعضاء، يوفق الله سبحانه وتعالى لما أحبك وفق الله أعضاءك، فلا يحصل منها إلا الخير، ولا تقع إلا في الخير، ولا تنظر إلا إلى الخير، ولا تتكلم إلا بالخير، ولا تسمع إلا خير، ولا تمشي إلا إلى خير، ولا تبطش إلا في أمر الخير. وإذا سألت الله فإنه سيجيب سؤالك، ولئن سألني لأجيبنه، ولئن ماذا سألني لأعطينه، ولئن استعانني لأعينه. وجاء في الحديث الآخر، حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعين بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الصحف، نعم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص قد قضي الأمر، كن عندك عقيدة. ولذلك سبحان الله، الذي عنده علم تجد هذه العقيدة في قلبه مراسخة، واثق بالله سبحانه وتعالى، لا يخاف في الله لومة لائم، لأنه يعلم أن الأمة لا يملكون له نفعا جلب نفع، ولا يملكون له دفع ضر إلا ما شاء الله سبحانه، فهو يلجأ إلى الله، لا يبالي بالناس، إن اجتمعوا على ضره لا يبالي، فيعلم أن الله بيده الأمر كله، وإن وقع بشيء من الضر عالم أن ذلك قد كتب عليه، فيصبر ويلجأ إلى الله فيخفف الله عنه وقع تلك المصيبة وذلك الضر. وهكذا في مسألة النفع، فلا يداهن ولا يحابي ولا يجامل من أجل أن يجلب نفعا من الناس، بل هو يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أخي المسلم، جاهد نفسك في طاعة الله وفي العبادة وفي سلوك طريق الجنة، ولا تجد لك طريقا إلى الجنة إلا عن طريق العمل، ولا يكون العمل نافعا لك إلا إذا كان خالصا لله موافقا للسنة. اجعل هذا نصب عينيك أن تعمل، سواء كان العمل مما هو عن طريق اللسان كقراءة القرآن والدعوة إلى الله وماذا الأمر معروف والنهي عن المنكر، غير ذلك ما يتعلق بهذه الجارحة، فاجعل نصب عينيك أن هذا العمل لا بد أن يكون خالصا لله، ولا بد أن يكون موافقا للنبي، لماذا؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فيما يتعلق بالأفعال من صلاة وتحركات وأعمال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتجعل كل حياتك لله، كل أعمالك لله، كل أقوالك لله، كل تحركاتك، كل يعني سكناتك لله سبحانه وتعالى، أي تخلص فيها لله، تخلص فيها لله. ثم كلمة أخيرة أوصي بها الطالب المبتدئ والمدرس. الطالب ينبغي له أن يجاهد نفسه في حفظ ما ينفع مما يوجه إلى حفظه، والمدرس ينبغي له أن يختار للطالب أقرب ما ينتفع به، لأنه أحيانا قد يختار له طريق بعيدة فلا تصل إلى النفع إلا بعد فترة، والناس في زمن كثرت فيها المعوقات، كثرت فيه المشاغل، كثرت فيه الشبه، كثرت فيه العوائق، فأنت ما تضمن أن هذا الطالب يستمر عندك بين يديك. قد وفق الله سبحانه وفقك الله إلى أن جاء به إلى أن جلس بين يديك، إذن أوصل إليه ما يحتاج إليه في عقيدته من أقرب الطرق وبأبسط العبارات وفي أخصر الأوقات أو أقل الأوقات، اعطيه يعني جرعة تحصنه من الجهل ومن البدع ومن الشركيات في العقيدة. لا تنظر إلى قضية كم حفظ وفي وقت قصير يحفظ كذا، لا، انظر إلى ماذا حفظ وهل فهم ما حفظ، وهل الصحابة رضوان الله عليهم هم أحرص منا على الخير، كانوا ما يسرعون في هذا الباب ولا يتجاوزون 10 آيات حتى يفهموها ويعلموا أحكامها ويعملوا بها تدبروها. نحن اليوم جري 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 ويبقى الطالب العلم ينتهي من حفظ القرآن وعنده خلل كبير في العقيدة، وهذا شأن أهل البدع، فننتبه أن لا تشبه بأهل البدع. الإخوان كما هو معلوم يعني يهتمون بحلقات التحفيظ ويخرجون كذا كذا في السنة من الحفاظ، لكن خواء ما عنده عقيدة، أبسط فتنة وأقل فتنة ينجرف فيها، لا ينتفع بذلك الحفظ الذي حفظه لأنه ما أسسوا فيه وما غرسوا فيه العقيدة الصحيحة. أما أنت أيها السني لمن وفقك الله وأتى بالناس وأقبل بهم إليك الناشئة والصغار، حاول أن تركز وتحضر وتنظر إلى المسائل العقيدة في أبسط عبارة وأقرأ يعني وسيلة وتلقنه تلقنه يحفظ تلقنه يحفظ، ما تشعر بعد أيام إلا والرجل الولد قد حصن من البدع وحصن من الشركيات وحصن، ما تأتي الشبهة فتجرفه، ما تأتي الشبهة فيزل قدمه فيها أو الفتنة، لا. فهكذا بارك الله فيكم، هذا الذي أوصي به الإخوة المدرسون سواء في هذه الدار نسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم أو في دور الحديث الأخرى، أن يهتموا بمن جاء الله بهم إليهم في هذا الباب، ولا ينظروا إلى الكم، لا تنظر إلى الكم، انظر إلى الكيف، انظر إلى الكيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. هذا والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.